بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال الإمام الترمذي هذا حديث صحيح. وأبو هانئ الخولاني اسمه حميد بن هانئ. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. وأبو هانئ هو حميد بن هانئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان في فضل الإسلام. والإسلام دين الله الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، هو الذي رضيه لعباده وأنعم عليهم به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهو دين جميع الأنبياء ودين الملائكة والجن والإنس، كل من دان لله بالحق دان به. فطوبى له من هدي للإسلام فقد هدي لخير كثير. طوبى هنا الجنة، يراد بها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها كذا وكذا لا يقطعها 100 عام لا يقطعها. ويراد بها أيضا الثناء الحسن، ويراد بها مدح من صنع ذلك وفعل ذلك، من هداه الله للإسلام. والحديث في الصحيح، في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بوب النووي عليه باب في الكفاف والقناعة، وساق الإمام مسلم هذا الحديث عن عبد الله قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والكفاف الكفاية، سداد الحال بلا زيادة ولا نقصان. قال النووي رحمه الله وفيه فضيلة هذه الأوصاف، وقد يحتج به لمن يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى، يعني الغنى هو ما زاد عن ذلك والفقر ما كان دون ذلك، وكلاهما قد يطغى الإنسان في حالة الغنى وقد يتعب في حالة الفقر فطوبى لمن رزق الكفاف وسداد الحال. وقال القرطبي في المفهم عند هذا الحديث في 93: والكفاف ما يكف عن الحاجات ويدفع الضروريات والفاقات، ولا يلحق بأهل الترفهات. ومعنى هذا الحديث أن من فعل تلك الأمور أسلم ورزق كفافا واختار قانعا عنده قناعة بالذي آتاه الله من مال، من ولد، من أهل، وقنعه الله بما آتاه، قنع في أمور الدنيا كلها تجد عنده القناعة. أن من فعل الأمور اتصف بهذا فقد اتصف بها فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يقوتهم يكفيهم، لا يشوشهم الجهد ولا ترهقهم الفاقة ولا تذلهم المسألة والحاجة، ولا يكون أيضا في ذلك فضول يخرج إلى الترف والتبسط في الدنيا والركون إليها. وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعلى تقلله منها، وهو حجة لمن قال إن الكفاف أفضل الفقر والغنى. انتهى كلامه. هنا طوبى، وفي حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم. وهذا يفسر ذلك أيضا بقوله: هدي للإسلام، أي من هداه الله للإسلام. الإسلام ليس بذكائه ولا دهائه، بل هو هداية من الله وهبة ومنة من يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكان عيشه كفافا لا يطغيه ولا يرهقه الجهد وقنعا، قنعه الله بما آتاه. وهذا أيضا مبين بحديث عبد الله بن عمرو، قوله هدي طوبى، قد أفلح من أسلم، أي هدي بهداية الله. قوله وقنع، ما هو منه هذا؟ من الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو: وقنعه الله، قنعه الله بما آتاه. والذي لا يقنع يهلك، لا يستريح في دنيا ولا يجد فيها إلا الإرهاق، كما قال الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهو يهلك ويعذب. لو أن لابن آدم وادي من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ففلاح القناعة بعد الإسلام على أي حال. إنسان لا يقنع بحلاله ربما تمتد عينه إلى غير ذلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، رزق ربك خير وأبقى. إنسان لا يقنع بما آتاه الله يزدري نعمة الله عليه. انظروا إلى من هو دونكم ولا انظروا إلى من فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، أي في الدنيا. انظر إلى من دونك ترى أنك في نعمة. إنسان لا يعرف نعمة الله عليه التي هو فيها يحقرها وتسلب عنه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن عرف النعمة وشكر الله عليها زاده، ومن حقرها وازدراها درى نعمة الله عليه ولم يعرفها ولم يشكر نعمة الله سلبت عنه. فما من حال أنت فيها إلا وهي تلك النعمة من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. فالقناعة القناعة، قناعة بالخير، قناعة بالهدى، حتى القناعة بما أنت فيه من هداية لو لم تكن على قناعة سلبت، اختطفت، تخطفك الشياطين وأهل الأهواء. ولهذا قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء وبعض والله ولي المتقين. قل إني على بينة من ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين لكم دينكم ولي دين. قال المناوي رحمه الله قال القاضي الفلاح الفوز بالبغية قنعه الله بما آتاه أي جعله قانعا بما أعطاه قانعا بما أعطاه إياه ولم يطلب الزيادة لمعرفة رزقه مقسوم لن يعدو ما قدر له. والحديث قد جمع بينهما بين الفوز والفلاح والفوز والمراد بالرزق الحلال منه فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم مدح المرزوق وأثبت له الفلاح وذكر الأمرين وقيد الثاني بقنع أي رزق كفافا وقنعه الله بالكفاف فلم يطلب الزيادة وأطلق الأول ليشمل جميع ما يتناوله الإسلام. هذه ثلاث فقرات من تيسرت له طوبى له. الهداية للإسلام إسلام بمعناه إن الدين عند الله الإسلام وهو لفظ عام يشمل جميع الشرائع الإسلامية ليس خاصا فقط بأن يقول لا إله إلا الله يترك ما عداه. فالله إن ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فلا فلاح إلا به ولا دخول الجنة إلا به. والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم مش السلام بينكم. وسداد الحال بما لا يطغيه وبما لا يجهده والقناعة. فمن لم يقنعه الله ما يرضى ولا يستريح ولا يستعفف عن أموال الناس ولا أعراض الناس ولا دماء الناس ولا كذلك أيضا شيء إلا أن يوفقه الله للقناعة. ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث الذي يليه أيضا في فضل الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم. وهذا التفسير قيل إنه من تفسير عبد الله بن وهب المصري لأن أهل مصر يفسرون الزعيم بالحميل وهذا غير مسلم فإنه لا بد من أن يثبت إمام أن هذه لفظة مدرجة من ابن وهب وإلا فالأصل أنها من الحديث أنا زعيم والزعيم الحميل. يقال للزعيم الضامن كما في رياض الصالحين عند حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا مراء الجدال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا المراء والكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عند هذا الحديث فسر النووي رحمه الله الزعيم بالضامن ويفسر الزعيم بالكفيل. قال الزعيم الحميل على لغة ويقال له الكفيل ويقال له الضامن. أنا زعيم أنا ضامن. ونبي الله قال في قصة يوسف قال وأنا به زعيم أي ضامن على ذلك. انظر مفردات الراغب الزعيم أيضا وأنا به زعيم أي كفيل حميل ضامن. أنا ضامن يعني ماذا؟ الأحاديث التي فيها ضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ضامن بكذا كثيرة منها هذا. هذه ضمانة بدخول الجنة لمن تحقق منه هذه الأعمال ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا به زعيم وفي سورة القلم أيهم بذلك زعيم أي كفيل من الكفالة أيهم بذلك كفيل كفيل سألهم أيهم بذلك زعيم. لمن آمن بي وأسلم والإسلام هنا معناه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وانقاد للإسلام، والاستسلام لله والتوحيد انقاد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذه ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم إلا بذلك. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسول الله نفرق بين أحد من رسله. فلو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد الأنبياء ما هو بالنبي فقط ما آمن ولا أسلم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال الله عز وجل وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. هم كذبوا نوح ولكن كذبوا جميع الرسل، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. فمن كذب ورد ولم يؤمن بنبي واحد كفر بهم جميعا. فقوله آمن بي وأسلم يعني أنا ضامن بهذه الضمانة لمن أسلم وهاجر، أسلم وهاجر، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكانت الهجرة في زمنه إليه لازمة لمن استطاع ذلك أن يخرج من بين ظهراني الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقد ذكرها الله في كتابه في كثيرا وأثنى عليها وعلى تلك الهجرة، وهي أكمل الهجرة، أكمل هجرة في ذلك الزمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك بعد فتح مكة لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام كما قال في الحديث لا هجرة بعد الفتح، ليس معناها أنها انقطعت الهجرة لكن لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وأيضا لا هجرة أتم وأكمل، وإلا فإن الهجرة مستمرة ما قوتل الكفار اضطرارا، أنهم إذا حصل قتال الكفار اضطر المسلمون إلى الهجرة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لإقامة الدين، أو دار البدعة المستحكمة إلى دار السنة لإقامة الدين. ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن آمن وهاجر لإقامة دينه ببيت في ربض الجنة. وفي النهاية لابن الأثير يعطينا ربض، وفي النهاية لابن الأثير ربض مفسر بقوله يعني ما كان ما حولها خارجا عنها، ربض الجنة أي ما حولها خارجا عنها. وهذا التفسير فيه نظر، فإن الحديث يدل على أن هؤلاء أن هذه الأصناف داخل الجنة من أهل الجنة، ويفسر تفسيره بقوله بأطراف الجنة أفضل، وأن أهل الجنة درجات، منهم من هم في الأطراف منهم من في الوسط ومنهم في الدرجات العلى، ولكل درجات ما عملوهم درجات عند الله، وكلهم في الجنة وكلهم راضون. أما على المعنى اللغوي أنه خارج الجنة بمكان كالحوش لها أو كيعني سور لها، ويقال بالمعنى اللغوي فتفسير ابن الأثير الذي تتابع الذي تبعه عليه صاحب عون المعبود عند حديث أبي أمامة المذكور 4800، وتبعه عليه أيضا عدد من الشراح مثل السندي أو كذلك السيوطي في زهر الربا أمثال ذلك، فهذا منتقد. قال أنا يعني في ربض الجنة قال هو ما حولها خارجا عنها، تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. هذا من حيث اللغة، لكنه في هذا الموضع لا يتأتى هذا إلا أن يقال إنه في أطرافها داخل الجنة لضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أضمن لك حولها تجلس، هذه ضمانة أنه يدخل الجنة. ثم كلمة في ظرفية، ببيت في ربض الجنة، في أي في أطرافها في الجنة داخل الجنة. وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة. طيب أنا ببيت في رضي وبيت في وسط الجنة، أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر، ببيت في ربض الجنة، انتهى. وببيت في وسط الجنة أيضا لهذا الصنف بسبب إيمانه وإسلامه، وبيت آخر بسبب هجرته. وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله، ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة، لأن هذا درجته أعظم، اجتمع له الإسلام والهجرة واجتمع له الجهاد، فصارت درجته أعلى. هم درجات عند الله، غرف من فوقها غرف مبنية. من فعل ذلك، أي من فعل ما ذكر من الإسلام والهجرة والإيمان والجهاد بقدر مستطاعه، لم يدع للخير مطلبا، أي طلب الخير من جميع جوانبه وسبله. وهذا في حق المستقيم، المسلم المستقيم المتحري لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة، الآتي بالإسلام كما أراد الله، لم يدع للخير مطلبا، طلب الخير من جميع جوانبه، فأسلم وآمن وهاجر وجاهد وجاهد في سبيل الله. ومعاني الجهاد كثيرة، فإذن المسلم ما معه قصر واحد، البيت هنا القصر، كما جاء في حديث قصة خديجة: بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أي قصر من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. فما عنده قصر واحد المؤمن، قد يكون عنده قصور عديدة، مدينة خاصة به، قصور عديدة. يعني من حافظ على كذا بنى الله له بيتا قصرا في الجنة 12 ركعة في اليوم. وهكذا أيضا معاني أخرى، أيضا بنى الله له قصرا في الجنة إذا ابتلي بولده فصبر، وأمثال ذلك. فهذا يدل أن من آمن وسلمت لا سلمت عقيدته من الشرك، وعمل وجاهد بقدر مستطاعه، أنه ما ترك للخير مطلبا إلا طلبه، سبيلا إلا سلكه، وأنه يهدى. هذا يدل على أنه في هداية الله، لم يدع للخير مطلبا إلا وفق له وهدي له وسلكه، ولا من الشر مهربا إلا وهرب منه، أي شر يجتنبه، فهذا الصنف موفق. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانكم، من سلك ذلك يزيده هدى ويوفقه بقدر أعماله، ويوفق جوارحه حتى لا ترتكب المعاصي فيهرب من جميع المعاصي. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يده التي يمشي بها، أي أوفق هذه الجوارح فلا يرتكب بها معاصي. وفي الحديث دعاء الاستفتاح: بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. والله سميع قريب مجيب، يباعد بينه وبين خطاياه، لا يقرب منها، يهرب منها كثيرا. والشاهد من ذلك أن من الناس من يحوم حول الحمى لا يبعد من المعاصي فربما وقع فيها، كما قال أن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وقال: عينان تزنيان وزناها النظر، يدان تزنيان وزناها البطش، إلى آخر الحديث. والدلالة منه أن هذا أيضا تعرض للفواحش، تعرض للزنا، فمن كان كذلك ربما وقع فيه، فليصدق ذلك أو يكذبه. وأمر بغض البصر لأنه ذريعة الزنا، بريد الزنا، والغنى كذلك. فكان شأن المؤمن كل ما ازداد هدى ابتعد عن الشر وقرب من الخير ودنا منه وملأ يديه به. مثل هذا يموت حيث شاء، أي حيث قدر الله له، حيث شاء أن يموت، سواء مات في هجرة أو مات في حج أو مات في جهاد أو أين مات هو إلى رحمة الله على خير. جميل، هذا ابن ماجه جيد. المحشي عليه يقول: ربض الجنة حول الجنة وأطرافها أو أطرافها لا في وسطها، هذا لا شك فيه أنه أطرافها، وليس المراد خارجا عن الجنة كما قيل. هذا رد جيد. أهل الدهلوي أو واحد من هؤلاء المخرجين والسندين، الحاصل هذا هو الصواب. ثم خارج الجنة حرمان، حتى أن الذي يدخل الجنة ويكون في أطرافها من آخر من يدخل الجنة يسأل ربه ويلح عليه أن يدخله الجنة حتى يدخله إياها. في هذا الحديث الأخير أن الناس يتفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة على قدر أعمالهم، وليسوا على حد سواء في كل شيء، لا في الخلق ولا في الخلق. وفيه أن أهل الصلاح يسارعون في الخيرات، من الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فما يرى مطلب للخير إلا وسلكه. وفيه أن أهل الهدى أبعد الناس عن الشر، خيركم من يرجى خيره ومن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فأبعد الناس عن الشر أصحاب الهدى، وأقرب الناس من الشر وأوقعهم فيه هم الذين لا يتحرون، لا يعني لا يقومون بهذه الواجبات واللوازم الإيمان. وفيه أن الهروب من الشر نعمة ووقاية. قال: تكون في تمام، القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من السماء، استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، أي يهرب. في الحديث الآخر: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن إلى آخر. قال فيه: ولمن ابتلي فصبر. فالسلامة لا يعدلها شيء الهروب، ولو كمن يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع به شاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يهرب من الفتن. والله من أعظم المهارب وأعظم مفر من الفتن هو العزلة مع العبادة وطلب العلم ودعاء الله أن تسلم. فإن أهل الشر يدفع بهم الشيطان على الخير وأهله على أي حال كان للفتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لفتنتهم. فإذا سلمك الله من الفتنة فازدد دعاء ولجوءا إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلمك من شر وأهله، حتى يسلم لك دينك ويسلم لك وقتك وتسلم لك صحتك ويسلم لك أيضا تسلم لك عبادتك، وهكذا تكون في عافية حتى تلقى الله من الشيطان وجنوده. إلى هنا بارك الله فيكم. هذا كلام أيضا لشيخ الإسلام يتعلق الزعيم، قال مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين: من تكفل بأمر طائفة فإنه يقال كذا زعيم. يعني كلمة زعيم مذكورة في القرآن والسنة بهذا المعنى. إلى هنا بارك الله فيكم.